الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال الحافظ ابن كثير: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشرك من كتابية وثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. اكتب عندك ضابط أهل الكتاب، ضابط أهل الكتاب: كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. ضابط أهل الكتاب: كل من عبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهو حديث غريب جدا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا الممسات منهن. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. وروي عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول. كذا قال ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. اكتب عندك: والذين قالوا، اكتب عفوا، قال شيخ الإسلام، افتح قوس كده معنى كلامي: والذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة. والذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة هم الذين خاطبهم ربنا بقوله: يا أهل الكتاب. هم الذين خاطبهم ربنا بقوله: يا أهل الكتاب. نرجع للكتاب. وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقال نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. روى عبد بن حبيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والحديث سنده ضعيف، ولكن هنا في التحقيق قال الشيخ أن إسناده حسن. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، اكتب عندك. والمعنى المراد من الحديث أن ما يرغب في المرأة غالبا هذه الأمور الأربعة، منفردة أو مجتمعة. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبناء على ما سبق ذكره إخواني من الآيات العظيمة أن الإجماع منعقد قرآنا وسنة سلفا وخلفا على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج بمشركة، وهي التي لا تعبد الله بشريعة، ولا يحل لمشرك أن يتزوج مؤمنة، وكذلك لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلم، وهذا إجماع. ومن قال غير ذلك كفر بالله، لأن هذا استحلال لما علمت حرمته من دين الله بالضرورة، لأن الكلام ده سيسمع قريب. ما أسمع ما هو استحلال لما حرم الله معايا في الفضل أن يتزوج مسلم بمشركة، هذا كفر عياذا بالله. نعم، أي نعم، كفر بالله عز وجل، إجماع منعقد على حرمته. كذلك نعم محرم، أي نعم حرمته معلومة من دين الله بالضرورة. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني، انتبهوا، الله يبارك فيكم، وافطنوا لهذا جيدا. نعم تعيش معه، يعني أخونا بيسأل رجل تزوج بامرأة كتابية نصرانية أو يهودية وظلت على دينه، تظل على دينه، ولكن إذا مات توفي رجل وترك امرأة نصرانية وخمسة أبناء، فما نصيب الزوجة يا محمد؟ لا شيء، وهكذا الأحكام الشرعية معروفة. قال تعالى تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. اكتب عندك: بل كانوا يعتبروها نجس ويضربون لها خباء خارج البيت. ويضربون لها خباء خارج البيت تقيل وتبيت فيه حتى ينقضي حيضها. تبيت وتقيل فيه حتى ينقضي حيضها. نرجع للكتاب. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اكتب عندك: والمراد بالنكاح هنا الوطء. والمراد بالنكاح هنا الوطء. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. اكتب عندك: وفي الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية ومنها مخالفة أهل الكتابين لا تخضع للأهواء ولا للحماس. انتبهوا لي كويس. في الحديث دليل أن الأحكام الشرعية ومنها مخالفة أهل الكتابين لا ترجع للأهواء ولا للحماس. ليه يا أخوانا؟ انتبهوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ بيعتزلوا المرأة مطلقا، يعني يخرجوها خارج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، تدخل معكم في البيت وينام الرجل مع امرأته في فراش واحد ويستتر بلحاف واحد ويفعل كل شيء إلا النكاح. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا قولتهم المشهورة: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيء إلا خلافنا فيه. فقام عباد بن بشر ومن؟ وأسيد بن حضير، فقالوا: أفلا نجامعهن إمعانا في المخالفة؟ مفهوم يا أخوانا؟ إمعانا فين؟ في المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب عليهما. يبقى هذان الرجلان أرادا أن يأتي بحكم جديد، يعني ناتج من حماس ومن حمية، ولكن الأحكام الشرعية ما تضعش كده خالص. أفلا نجامعهن؟ فغضب صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحكام الشرعية لا تخضع للهوى ولا للحماس. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض في معاذ الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى آله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل. ما معنى فأذنوا له فدخل؟ ها؟ أن يتكلم معها من وراء حجاب. فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. يبقى بناء على ذلك لو أن رجلا تنزه وابتعد عن امرأته حال حيضها من فراشها ومن مؤكلتها تعبدا ابتدع، مظبوط. ولكن لو ابتعد سدا للذريعة ورعا ويؤجر على ذلك ففرق بين الأمرين. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشرب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدم تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري. ولهم عن عائشة نحوي، فهذه الأحاديث وما شابه حد من ذهب إلى أنه يحل لهما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يأتي امرأته ويحاد يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. طبعا المعني بدم أحمر أي وقت فوران الحيض، والمعني بدم أصفر اللي هي القدرة والصفرة قبل النقاء التام من الحيض. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائط تصاب دينار في أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا. والصحيح وهو الصحيح عند كثير من أئمة الأحاديث أي أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، وعليه الصواب يا أخوان إن من فعل هذا لا شك أنه مرتكب لكبيرة، بل ارتكب ما سماه الشرع كفرا اللي هو إتيان الحائض، ولكن عليه التوبة والاستغفار. فقوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحضر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي قرين صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر، والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح. معنى الكلام ده مبحث عند الأصوليين تكلمنا فيه، وهو إذا جاء أمر بعد حضر لشيء معين، هل الأمر بعد الحضر للوجوب أم للإباحة أم لما كان عليه المأمور به قبل الحضر؟ ثلاث احتمالات. الصواب إيه؟ على ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحضر. عشان كده بنقول إتيان الرجل لامرأته من ناحية الأصل واجب، لابد أن يأتيها، واخد بالك؟ أم من ناحية الاستمرارية على الإباحة على قدر الاستطاعة. وكذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أمرهم إذا أحلوا من مناسك الحج والعمرة بالاصطياد. طيب فاصطادوا فعل أمر، هل يطرى الأمر بعد الحظر؟ هنا ننظر إلى الفعل المحظور قبل أن يحظر، الاصطياد كان للإباحة فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. فهمت يا إخوانا؟ وإما للوجوب، أصوبها على ما كان عليه قبل الحظر. لا، خلاصة المسألة في المرأة وهي حائض تأتزر ويباشرها الرجل، ومن كان شابا يافعا يعني عنده من القوة والفتوة والفحولة فمن اتقى الشبهات. ولا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس مخافة أن يكون فيه بأس. أما إن كان طعن به السن وعجز فليس عليه حرج، والله عز وجل أعلى وأحلى. نعم، لا 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 يأثم، لا يأثم. يقول فإذا قضيت. طيب، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم. طبعا هنا تتيمم عند ماذا؟ عند فقدان الماء أو العجز عن استخدامه. إن تعذر ذلك عليها بشرط، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. طبعا هذا الكلام المنسوب للإمام أبي حنيفة يخالف صريح الأدلة. وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيره. وقوله تعالى من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من الذنب، وإن تكرر غشيانه ويحب المطهرين أي متنزهين عن الأغضار والأذى، وهو ما نهى عنه من إتيان الحائط أو في غير المأتم. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث روى البخاري عن جابر. كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. خذوا بالكم، يعني لابد أن تكون واضحة، يعني ذات أمور تمس الحاجة إليه. اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف ولكن في موضع الإتيان جاء الولد أحول، وهذا من الكذب والبهتان. يقول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رواه مسلم وأبو داود في حديث معاوية بن حيدر القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نظر، قال حرثك ائتي حرثك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن صابت قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده فيه دلالة واضحة على حرمة فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إلى الشرع. قبلك يعني نساء أهل مكة اعتدن مع أزواجهن على طريقة معينة في الإتيان، وكان اليهود في المدينة لهم طريقة معينة، فحدث نكاح بين امرأة من أهل مكة ورجل من المدينة، فأراد منها ما يريد أهل المدينة فأبت وقالت هذا شيء ما اعتدنا عليه، ف فأبت أن تفعل وترضى له إلا بعد أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على الامتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقال اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا الأنصارية. فدعيت فتلى عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. طبعا الآية الدلالة فيها واضحة والألفاظ فيها في غاية الحشمة والأدب، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قال إن الله كريم يكني. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على الأنصارية، الآية ليس فيها شيء، ففهمت الأنصارية ما أراد ربنا عز وجل من المسلمين شرعا في هذا الأمر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. قال: وما الذي أهلك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى أبو داود عن ابن عباس أن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وتن، مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعله، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أسطر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومسترقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فصار أمرهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات مدبرات ومسترقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس أن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: من نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبولها من دبورها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. أن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ فقلت: لا. قال: إن كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتون على جنوبهن. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طبعا الكلام ده حاشا لنافع أن يكذب، والذي قال فيه ابن عمر: لقد من الله علي بنافع. وقال مالك: أصح الأسانيد سالم ونافع عن ابن عمر. ولكن دائما صاحب النفس المريضة والذي يريد أن يطعن يتشبث بأي شيء ولو من بعيد ولو من خيال. الذي حدث من محمد غزالي السقة أنه تلقف هذه الرواية وبدأ يطعن في نافع مولى ابن عمر ويقول أنه كان يكذب على ابن عمر وأن ابن عمر يفتي بجواز نساء إتيان النساء في أدبارهن، والرواية كما تروى، ولكن وهم من روى. فابن عمر قال لنافع: كنا معشر قريش كما ذكر. يبقى مسألة يأتون النساء من أدبارهن في قبولهن، هذا الذي قصده ابن عمر وهذا الذي رواه نافع. ولكن دائما أهل البدع والأهواء وإن أتتهم كل آية كأوضح من شمس النهار سيظل على بدعته ويظل على ضلاله، لأنه عنده هدف يسعى إليه سعيا حثيثا، وهو إسقاط السنة والاكتفاء بالقرآن. هكذا يزعمون، ولكن حقيقتهم إسقاط السنة ومن بعدها إسقاط القرآن وإضاعة شريعة الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. طبعا الكلام ده كله ذكروا الهالك محمد الغزالي السقة في كتابه الذي يعني إشعال النار فيه شوي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. انتبهوا لهذا الكتاب وحذروا كل من ترونه من هذا الكتاب. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرف عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحي الله من الحق ثلاث: لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي. وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. كما تعلمون أكرمكم الله، حينما نثبت قولا لقائل لا بد من صحة ثبوت هذا القول، ولا يكتفى بأن يذكر القول منسوبا إليه دون سند. يعني مثلا لما يقول نسب هذا إلى الإمام مالك، طيب الإمام مالك في القرن الثاني كما تعلمون، مضبوط، الذي قال نسب لهذا مثلا في القرن الثالث أو الرابع، طب أين سندك؟ ننظر إلى السند ويحكم عليه كما يحكم على أي سند. فإن ثبت القول إلى قائله خلاص، بعد ذلك يعرض على المحك الكتاب والسنة والإجماع. وإلا فكم من أقوال نسبت إلى قائليها وقائلوها براء منها. أرجو أن يعني تنتبه لهذا الأمر. يقول: وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟ كفر أصغر ولا أكبر؟ أصغر. إسناده صحيح، وكذا رواه النسائي نحو. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبره هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبره لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأة في دبره. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبره أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتبع في حديثه. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال في أدبارهن كفر، هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة. وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. وروى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ قال: ما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح، وهو نص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوري: سألت مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الحرث؟ لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن مسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. يبقى بناء على ذلك، بعد هذه الأقوال، من الذي يجرؤ أن ينسب هذا إلى ابن عمر إلا خبيث النفس سيء الطوية، وراءه من المرض القلبي ما الله عز وجل به عليه. فإتيان النساء في أدبارهن محرم، ما أحلته شريعة قط، وما ثبت عن أحد من سلفنا الصالح غير ما جاء في الكتاب والسنة. وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات، مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها، وبشر المؤمنين المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرا. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يلج لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه. رواه أحمد ومسلم. وقال ابن عباس: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن صمرة: يا عبد الرحمن بن صمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارته. ورواه أبو داود في حديث بلفظ: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعه وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح. وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفار عليه. وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم من حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف بالله من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله أو بلا والله. ثم ذكر أنه روي عن عائشة موقوفا، ورواه ابن جرير عن عائشة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: لا والله بلا والله. وروى عبد الرزاق عن عائشة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله بلا والله كلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وزرار بن أوفى ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. اكتب عندك. ومن أنواع اللغو في الأيمان أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كما حلف، أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كما حلف ثم يتبين له غير ذلك، ثم يتبين له غير ذلك. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيء في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين، وقال: الشهر تسع وعشرين. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه: فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفي أي يجامع وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. طيب، إن آل أربعة أشهر وانقضت المدة ورفع الأمر إلى السلطان فيأمر بالفي أو بالطلاق. فإن طلق تحسب العدة منذ الطلاق لا من أول الإلة. ها؟ من أول الحلف. وحبلك تحسب من أول الإيه؟ الطلاق، لأن العدة مقرونة بوقوع الطلاق. يقول: ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر، أن ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. طبعا كما هو واضح من باب التنبيه فقط أن الإلاء للرجل وليس للمرأة. أذن بالكم، بل ثبت بالحديث الصحيح: إذا دعا الرجل لمرأته فلتأتيه ولو كانت على ظهر قتب أو لو كانت على التنور. أما أن يصل الجرم، بعض النسوة تقول كما يحلف هو: ألا يأتيني أحلف ألا أذهب إليه، هذا عياذا بالله من الضلال البين. يقول: فيوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله: فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عند الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفار عليه، ويعتض بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارته، كما روى أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه كفارة العموم، وجوب التكفير على كل حال، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي أربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألعبه، فوالله لولا أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقال: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لأحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقد روى هذا من طرق وهو من المشهور. خذوا بالكم في هذه المسألة من باب التنبيه فقط، أن هذا الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، وهذا واقع. ولكن إذا أذنت المرأة لزوجها في سفر لطلب الرزق ونحوه، وابتعد عنها أكثر من أربعة أشهر، أكثر من سنة، برضاه وبإذنها، وأمنت على نفسها الفتنة، وأمن على نفسه الفتنة، فلا حرج في ذلك، لأن الحكم معلل. أخبرك؟ أما إن غاب عنها أربعة أشهر وطلبت منه الرجوع، يلزم منه الرجوع، يلزمه ذلك. وكذلك إذا هجرها كما بين أيدينا في الإلاء، فله أن يفي بعد الأربعة أشهر، إلا إذا كان مريضا أو به عنة، ففي هذه المرحلة وجب على المرأة أن تصبر، هذا إذا كان مريض والمرض يرجى برؤه. أما إذا كان عنينا فالحكم يختلف كما هو معلوم، يضرب له سنة كاملة، فإن شفاه الله وتمكن من إتيانها فبها ونعمة، وإلا فالقول قولها مع يمينها. مفهوم يا مشايخ؟ وقوله: وإن عزموا الطلاق، فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليق، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيره. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن الشاب ومكحول وربيع وغيره. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا. ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو اختيار ابن جرير، وأيضا هو قول الليث وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.